السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. سنة شمسية أو سنة قمرية ما بيهم، الشمس والقمر هن آيات من آيات خلق الله عز وجل، وندعو للجميع بالخير وأن يكون هذا عام إطلاق المعتقلين، ظهور المختطفين، وعودة الجميع حقيقة لمنازلهم وقراهم وأهلهم وجيرانهم سالمين غانمين إن شاء الله. أنا أيمن عبد النور عم بحكي من الولايات المتحدة بالرسالة رقم 25. عنا كتير من المواضيع الهامة والخطيرة هالأسبوع، أبرزها خلينا نحكي بداية وفاة المخرج الكبير حاتم علي. يعني استوقفتني مرثاة يعني جميلة حبيت شاركها معكم. عم بيحكي فيها عن وفاة المخرج حاتم علي ووفاة الشاعر نزار أباني اللي كانت من 22 سنة 1998. فبيحكي بقارن بيناتهم، بيحكي إنه صاحبي الجنازتين رحلا بعيدا عن الوطن، وعادا إليه بطائرة محملين بتابوت خشبي لم يلف التابوت بعلم ولكنه لف بمحبة وحزن الجميع. اختلف الكثير حول موقفهما، خرجت وراءهما دمشق بقضها وقضيضها، بكتهما الأعين، لم ترد على الاتهامات دمشق الشام التي نعتهما بحرقة، لم يخرج وراءهما أي مسؤول، لم ينعهما أي مسؤول. اكتفى نزار قباني بنعي ربيع وياسمين دمشق له، واكتفى حاتم علي بنعي سهل الجولان له وجباله. كلاهما الآن متجاورين في مقبرة آل البيت، أو ما نسميها بمقبرة باب الصغير، بقلب ضمير دمشق الشام. دمشق هي صاحبة القول الأول والأخير، ولا قول أو تعبير بعدها. حقيقة اخترت هالمرثات هي لأنه فيها رد غير مباشر على عدة مقالات نشرت حول اتهامات لأهل دمشق، تجارة وعائلات دمشق، بأنه ما انضموا للثورة وما طالبوا بالتغيير. فرح يبين معنا الآن شو القصة الحقيقية، يعني اللي جرى بتجاوز حقيقة أنه المخرج حاتم علي لم يسدد رسوم لنقابة الفنانين، يعني رد الفعل أكبر من هيك بكتير. أيضا أنه هو رفض للخروج على التلفزيون السوري لمديح النظام ورئيسه، كمان طريقة التعامل والسلبية وهجوم بعض الشخصيات المحسوبة على النظام، واضح أنه تتجاوز أيضا هذا الأمر، لأنه اسمه أيضا موجود ضمن قائمة لوائح المطلوبين للتحقيق وعليه منع مغادرة، مشان هيك ما منح جواز سفر 6 سنوات بل فقط 2 سنين مثل المطلوبين الآخرين. حقيقة سألنا أنه شو سبب هالرد الفعل، يعني جتنا الإجابة صادمة، هو سبب نجاح مسلسل عمر بن الخطاب اللي أخرجه المخرج الكبير حاتم علي بال 2012، عرض بشهر رمضان وكسح الشاشات العربية ولاقى القبول الكبير والكاسح في تلك السنة، اللي هو إخراج مشترك بين MBC المملوكة سعوديا وتلفزيون قطر. وبالتالي يعني أنا يعني في مفاجأة حقيقة أنه طلع يبدو كأنه إيران كانت قبل الثورة في 2010 رغبت أن تنتج فيلم عن رابع الخلفاء الراشدين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وكانت ترغب أن يكون الكاتب إيراني. لم تنجح في يعني استقطاب أحد من المخرجين الكبار السوريين كي يخرج هذا العمل، نظرا لحساسية أنه يكون الكاتب إيراني وبالتالي قد يتناول دمشق الشام وأهل الشام وبما ليس فيهم. لذلك يعني هذا هو بعض ما الجو العام، عم نحطكم بالصورة شو القضية اللي صارت في تداعيات وفاة حاتم علي. فحقيقة يستغرب أنه ما زالت دولة مثل إيران وأشخاص سوريين تابعين لها بيتصرفوا بهالطريقة. وأثبت حاتم علي أنه من عز به هو طائفته سورية وسورية فقط، بدون أي مرادف كلمة قبلها ولا كلمة بعد كلمة سورية. وحتى هذا يعني دفعت وفاته بعض الفنانين أنه يتجاوزوا الخجل، لكن بخجل أقل سقفا خلينا نقول من مثلهم الليث حجه اللي ذكر أنه كان في حديث مستمر مع الأستاذ حاتم علي، وذكروا كانوا يحكوا عن أنه كيف نقابة الفنانين بكندا ودوره بحماية أعضائها، عم بيلمح عن نقابة الفنانين في سوريا ورقيبها نقيبها ماذا يفعل، ونظام السير يعني عم بيلمح أيضا، ووسائل التدفئة بالشتاء وكيف أنه يعطوا جواز سفر بس لعامين لشخص قمة مثل الفنان حاتم علي. يعني في ناس وصل انتقادات بعض المحسوبين على النظام انه ليش لف التابوت بغطاء يحمل اللون الاسود، الكاتب والسجين السياسي فرج بيرقدارة كان عنده رد جميل حقيقة، أنه ما بال البعض الآن يخونون الراحل المبدع حاتم علي ويأخذون عليه أنه بقي صامتاً ولم يجاهر بإدانته لوحشية الأسد. يعني عم بيقول هو فرج بيرقدار، عندما كنا في السجن وكانت تأتي الحركة، ذكرى الحركة التصحية في 16 تشرين الثاني، كنا نراقب من المبدعين والمثقفين لن يرضخ للتوجيهات ويمتدح الأسد في وسائل الإعلام وفي التلفزيون. كان يكفينا ونحن في السجن صمتهم وأنجازهم الجمالي الذي يسهم بالضرورة في تقويض البشاعة التي يشيعها الطغيان ويمثلها. نختم حقيقة أنه حاتم علي لم يرى تأثيره ونتائج ما قدمه من إبداعات وكيف ودعته دمشق بالعراضة والتصفيق والنحيب، لكن ابنه المخرج عمرو شاهد ذلك، ونتمنى له كل النجاح والتألق ليتابع مسيرة والده بعد ما شاهد أن العمل الصالح لا يذهب هباء بدون أن يترك أثر طيب بقلوب الناس. الموضوع الثاني حقيقة المحامي أدوار حشوي لقى عمل مقال وقال أنه أنا أعلق نشاطي في اللجنة الاستشارية للجنة الدستورية لحد ما يتم إعادة تشكيل هاي اللجنة. أثارت أيضا لغط القضية الأستاذ سمير سطوف، أعادوا توزيع ما كتبوا في أيلول سبتمبر الفائت اللي قدم فيه اقتراحات وخطوات بإطار تطوير أداء الائتلاف وشكله وجسمه وهيكليته. كان لافت حقيقة أنه الدكتور رضوان زيادة عمل تغريدة وظهر على التلفزيون عم بيقول أنه كيف يمكن التخلص من نظام الأسد عبر الانتخابات بإشراف كامل من الأمم المتحدة، وقال أنه أرى في ذلك الفرصة الوحيدة للانتقال السياسي في سوريا مع عدم إمكانية تحقيق فكرة هيئة الحكم الانتقالي أو عبثية فكرة المفاوضات حول اللجنة الدستورية، وأرى أنها الأمل الوحيد للسوريين لتطبيق القرار 2254 اليوم. فيعني هو عم بيدعو للمشاركة في الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة. الدكتور كمال لبواني عمل فيديو كان لقى يعني صدى هائل وتناقلوا عشرات الآلاف وإذا ما قلنا المئات الآلاف بخصوص أنه هناك مثل صفقة سرية تحضر من بين بعض قيادات المعارضة والنظام تقتضي أنه يساهموا بشكل يعني بس عبارة عن شكل تكميل وجه يعني بالانتخابات مقابل أربعة وزارات. رد عليه عدد منهم ومنهم أيضا الفنان الكبير جمال سليمان برسالة ملف صوتي، وأيضا الأستاذ أنس عبدي، لكن الدكتور كمال لبواني رد أيضا على الأستاذ جمال سليمان بفيديو. الأستاذ ياسر زاكري ممثل الائتلاف السابق الغازي عنتاب أيضا طلب أنه طيب حتى لو كان جزء كبير من كمال لبواني خلينا نفترض نسبة عالية غير صحيحة لكن يبقى جزء صحيح، فتفضلوا فندوا أيها السادة الأشخاص اللي وردت أسماءكم بهذه الاتهامات. هلأ في موضوع مهم كمان لازم نناقشه، القائمة الأخيرة للعقوبات الأمريكية اللي شملت سيدة أسماء الأسد ووالدة ووالدتها وشقيقها إياد وفراس ومدير مكتبة لينا كناية وزوجها همام المسوتي ومجموعة من المحيطين بها من رجال الأعمال السابقين، حقيقة مرت بدون أن يتم التعرض لأمر جدا مهم، ويبدو قد يكون هناك الخارجية الأمريكية ما حبت تحكي فيه أو ما بعرف شو القصة، لكن هذا اللي خليني أنا أحكي فيه. عدد من اللي ورد أسماء بها القائمة هي هن من اللي بيشاركوا بالسكند تراك دبلوماسي اللي يعني المسار الدبلوماسي الموازي. شو هاد؟ هدول بعض من هدول الأشخاص اللي تم وضعهم على قائمة العقوبات الآن الأمريكية الأخيرة من أقارب أسماء الأسد ومن الذين يعملون معها في مؤسسة أو منظمة الأمانة للتنمية. حقيقة هن عم بيقوموا باجتماعات بما يعرف بالمسار الموازي الدبلوماسي مع شخص جده من حلب وشخص آخر كمان أصله إيراني. هدول كان واحد منهم كان مستلم منصب كتير عالي جدا في إدارة الرئيس أوباما ومرشح الآن واحد الثاني أنه يرجع ليستلم منصب محوري في إدارة الرئيس بايدن وخطير جدا على سوريا إذا استلمه. وهي اللقاءات كانت طبعا بتتم بلندن وبجنيف مع هدول الأشخاص، وحقيقة كانوا عم بيتناولوا كيف بدهم يرفعوا ملف العقوبات الغربية على دمشق ويعملوا حملة وكيف بدهم يساعدوا النظام السوري. هلا الشغلة أعرض من هيك، خلينا نحكي ما دام انطرح الموضوع وانطرح، في ست مسارات للدبلوماسية الموازية في العالم الآن من بعد الثورة، يعني في منهم بلش بنهاية 2011 وأول 2012 وفي منهم ما زال مستمر في منهم وقف. هدول بيجمعوا أشخاص بين موالين ومعارضين وناس بيقولوا إنه نحن ما لنا موالين لأحد، نحن تيار ثالث، وبيعملوا لقاءات ونقاشات في دول إما عاصمة نفسها مكررة أو في عواصم مختلفة متنوعة من الشرق من اليابان لأوروبا بعواصمها المختلفة في أوروبا. حقيقة. وفي بيعزموا ناس مهمين من داخل سوريا من الموالين لتقال من القصر الجمهوري، وفي ناس بيشتغلوا مع العميد حينها حسام سكر، وبتناولوا قضايا مثل إما تتناقل سوريا ككتلة واحدة، أو هناك في جلسات تخصصية مثلا عن جلسة عن الأكراد، عن العلوية، عن المسيحية، عن العشائر، وهكذا تباعا. وفي أنه يعني بيناقشوا بيطلعوا بتوصيات. هلا لوحظ أنه في المسارات، بعض المسارات المدعوين من الموالين شو بيجوا بيعملوا؟ بيكتبوا طبعا هن كل شيء حكى، مين هو اللي حكى، وبياخذوا بيعملوا تقرير لإداراتهم ولقيادتهم داخل سوريا وللأمن والعميد حسام سكر، وبيجوا مباشرة بيبعتوا بيحددوا مين الأشماء، الأشخاص الخطرين عليهم، يعني اللي عندهم بعد داخلي ما بدهم اياه يكون موجود في الجلسات القادمة، لأنه هذا هن بدهم يريدوا يدعوا أنه هن ممثلين كل السوريين اللي بالداخل، وهدول التانيين الصف الثاني المعارضة هن بيمثلوا الناس في المخيمات وخارج سوريا المغتربين، هيك لحتى يعطوا إيحاء للأجانب أنه نحن نمثل كل الداخل، ما بدون حدا يكون عنده وزن في الداخل، وأيضا ما بدون حدا يكون عنده اطلاع كبير عما يجري في الداخل، وبالتالي ممكن يرد عليهم ويكشف أخطائهم وقت اللي بيعملوا مداخلات في تلك الجلسات. لذلك بيبعتوا رسائل أنه نحن إما نحن بنجي أو ما بنجي إذا ما بتشيلوا فلان وفلان. حقيقة في بعض إدارات المسارات خطأت للتهديد وما عاد عزمت هدولك الشخصيات المهمة المحترمة، وفي ناس ما خضعت قالت شو هالحكي، يعني انتكم تفرضوا علينا وتنزعونا البعد الأكاديمي، فما بطلت تلغيون. فإذا في هيك هذا عم نحطكم بجو ما جرى في الداخل. طبعا النتائج حقيقة مؤثرة، يعني صحيح ما بتظهر بالإعلام نهائيا، لكن بتأثر بقرارات الدول، بتأثر بقرارات المبعوث للأمم المتحدة اللي بيتابع القضية السورية بطريقة أما فكره، صياغته للمقترحات، للحلول، للأمور التكتيكية. يعني أنا رح أعطيكم بس مثالين، رح أسمح لنفسي أتجاوز وأعطيكم مثال قديم مثلا. يعني أنا حاضر علي وقت اللي تم طلب أنه قالوا له نحن سلحونا ودربونا ونحن بنواجه داعش، هذا وفعلا تبنت إدارة الرئيس أوباما وعملت برنامج كبير للتدريب اللي فشل بتعرفوا أنتوا، وبعدين حولوه للأكراد وتم تحويل الأموال للأكراد وتدريبهم، وهن تحويلهم يكونوا هن البؤرة الأساسية لمحاربة داعش. فإذا وفي أفكار عجبتهم للإدارات السابقة للمعبوسين الأمميين السابقين وتبنوها. يعني رح أحكي مثلا هلأ عن مجموعة السيد سلمان الشيخ، لأنه هي أعلنت بشكل رسمي عن تقريرها السنوي وحطته على الموقع الأنترنت تبعها، وبالتالي فيني أحكي عنه. بينما الخمسة البقايا فضلوا أنه يكونوا سريات، رغم أنه بعضهم يعني إما توقف أو خفف نشاطه. لذلك في كتير هلأ مثلا أعطيكم أيضا الأمانة السورية هي شريكة بكثير من هالمسارات، في ناس محسوبين أو قريبين منا بيطلعوا على أساس أنهن المسار الثالث أو أنهن قريبين من النظام من داخل سوريا وعم بيشاركوا بكثير من اجتماعات، بحجة أنه غير مقاطعين وبياخذوا فيز لكل دول أوروبا، لأنهن ما نون حكومة بقدموا حالهم، رغم أنهن الأبنية اللي بيشغلوها هي أبنية تابعة للقصر، وعندهم بعض الأعمال اللي بيقوموا فيها هي جمع معلومات أمنية بحجة دعم خيري أو مساعدات، وبيقدموها للعميد حين حسام سكر. مثلا مقر العقار مملوك من القصر الجمهوري، قصر ناظم باشا بالشورى بالمهاجرين، هلا المقر الجديد للحموي فارس كلاس اللي هو مبنى الوردة الشامية بعد جسر رئيس معرض دمشق الدولي، لينا كناية، هلا دقاق كانوا حابين يحطوها باللجنة الدستورية عن المجتمع الدولي، جمال حبال اللي بجمعية ساعد، كلهم بتلاقي فيه أشخاص يعني كلهم سماين حالهم مجتمع مدني. فأعطيكم ما بدي أخذ وقت كتير المثال الثاني قبل ما أنساه، في المقررة الخاصة اللي حطتها روسيا ودحشتها بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحطتها بمقررة خاصة اللي هي لينا دوهان، من أنه دولة حزروا أنتوا لازم تعرفوا في أفسد من بيلاروسيا اللي هي أفسد دولة في من العالم، مثل سوريا نفس النظام منظومة الفساد التابعة لها وقريبة جدا من روسيا، واللي وقت الحافظ مخلوف فصلوه طردوه من الأمن في سوريا راح قعد فيها حوالي سنتين لبيلاروسيا. إذن هاي الدولة الفاسدة صارت الآن بدها تعمل تقرير للأمم المتحدة أنه لازم أنتوا العقوبات لازم ترفعوها عن الشعب السوري ودمرت الشعب السوري، وأنه كان لها تأثير، وبدون خجل عم بتقول هاي نفسها دوهان، قال ألحقت أضرار بالغة بالمنازل وبالوحدات الطبية وبالمدارس. يعني المعارضة هي اللي عم تقصف بالطيارات المدارس والمشافي والمستوصفات، شي بيخجل. طبعا ردت عليها السفارة الأمريكية وقالت لأنه الهيئة التحقيق التابعة للأمم المتحدة نفسها يا أستاذي هي اللي أكدت أنه هدول قصف من روسيا ومن النظام السوري ودمرت المشافي كلها، أنتوا الأمم المتحدة معترفين، وقانون قيصر هو لحماية المدنيين وعم بيعاقب بس الأشخاص اللي عم بيقوموا بتبييض أموال وبقضايا بتجلب أسلحة للنظام السوري ليقتل فيها شعبه. وطلع المبعوث الخاص جويل ريبون كتر الله خيره على قناة الحدث حكى نفس الموضوع، وبعتوا رسائل قاسية حقيقة للرسائل التحذيرية للدول، بعض الدول العربية وشقيقة صديقة النظام أنه عدم اتخاذ خطوات تضعف قدرة واشنطن على الاستمرار في حملة الضغط وأنه نحن عم بننسق مع لندن. طبعا ردت الوزارة الخارجية السورية عليه لريبورن وعلى السفارة قالت حكي بضحك حقيقة، قالت ليس غريب ما تضمنه البيان المنشور على صفحة السفارة الأمريكية الفارغة في دمشق من أكاذيب، وذلك ردا على دعوة المقرر الخاص الدهان، يعني شيء عجيب. خلينا نحكي أيضا، توفت السيدة نجلاء مخلوف مياسر. نجلاء هي بنت أختها لأنيسة مخلوف، أمه لمرته لحافظ الأسد، أختها ميا اللي هي أمها لنجلاء وزوجها محمد إبراهيم مخلوف. توفت ونعوى كل المعارضين بسبب أنه هي مياسر كانت تروح على ابنها المحبوس من شباط 82 وأطلق سراحه بأدار 97، فتح كافتيريا عم يخدم بها بنفسه، وهو الآن يشتغل مترجم لإنجليزي عربي رغم أنه هو من بيت مخلوف ومن نفس الدم مخلوف، عائلة نفس بشار الأسد نفسهم. مشان بالتالي طائفة سوريا وطائفة الفساد اللي هن طائفة نظام بشار الأسد، فهذا الفرق حتى ما بقى نقول أنه هدول هن بينتموا لطائفة محددة أو دين معين أو مذهب معين. الناجحين الكاتب السيد إبراهيم الجيبيبين بيفوز بجائزة ابن بطوطة عن كتابه حول فخري البارودي، مزنة دريد ولبنى البدوي وزين رحيم وسلام خليفة اختاروهم برنامج أغورا للابتكار والمساواة بين الجنسين في النوع الاجتماعي اللي هو ضمن برامج هيئة الأمم المتحدة لحتى يتعاونوا معهم وينشروا مبادئ المؤسسات المجتمع المدني بسوريا. في بحث الاستقصائي لعلي إبراهيم ومحمد بكور أيضا فازوا، يعني تأهلوا لجائزة فيتيسوف أورد جورنالزم اللي هي من أهم الجوائز بالعالم للصحفيين الاستقصائيين، وإن شاء الله بيفوزوا فيها. ومشكركم كتير كتير.